بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف الحكم؟
الحكم هو ما قضاه الشارع من حيث قضاه الشارع من خطأ ما قضاه الشارع على المعلوم بأن أمر ما متقنص بأمر ما متقنص استنباطا.
طيب، و تعرف الشيخ ابن عثيمين؟
وتعرف الشيخ ابن عثيمين وقتضاه خطاب الشرع معلم متعلق بأحكام مخلفي من وضع أو تخيل أو
من طلب
أو تخيل أو
تخيل أو طيب، والذي يحفظ تعريف الشيخ ابن عثيمين يكفي يكفي، وهو تعريف واضح، والذي أراد أن يأخذ هذا أيضا لا بأس. من هو الحاكم؟ الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام، ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما حكم به. وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فعن الله حكم، وماذا بارك الله عليكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال ماذا بارك الله فيكم ابن مسعود لما قال وما لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فجاءت امرأة فقالت إني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أرى النهي عن لعن الواشمة والمستوشمة، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج من هذا أشار إلى لسانه إلا حق، والأدلة في ذلك كثيرة. ونحكم عليه، من هو المحكوم عليه؟ المكلف المحكوم عليه، المحكوم فيه أفعال المكلف، يعني موضوع بحث أصول الفقه فيما له في أفعال المكلف، وموضوع البحث الطب الطب موضوع بحثه المكلف يعني يشمل على الأفعال، يشمل على الجسد، ويشمل على يعني ما بارك الله فيكم العقل التفكير أمور. فموضوع بحث الطب جسد المكلف، جسد المكلف. طيب، والأحكام تنقسم إلى قسمين، خالد تكليفية ووضعية. والتكليفية كم هي التكليفية؟ تفضل. خمسة، ما هي؟ واجب والمكروه والمحرم والمباح. لأن التكليف إما أن يكون بماذا يا إخوان؟ إما أن يكون بطلب أو بتخير، يعني يطلب منك شيء أو أنت مخير، هذا على قول، وإلا سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. والطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون ماذا يا إخوان؟ طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الإلزام، وما هو هذا؟ واجب، أو لا يكون على وجه الإلزام وهذا مندوب. وطلب الكف إما أن يكون على وجه الإلزام بالكف والترك وهذا المحرم، وإما أن لا يكون كذلك وهذا المكروه، وإما أن يكون فيه الفعل والترك على حد سواء وهذا هو المباح. ووجه إدخال المباح في الأقسام وفي أقسام التكليف مع أنه لا تكليف فيه أنه من باب تكملة القسمة على القول الظاهر. وما فما هو ما هي حقيقة الواجب؟ الواجب ما هي حقيقته؟ أو على ما ذكر المصنف هنا ماذا يقتضي؟ يقتضي العقاب على الترك، ويقتضي أيضا الثواب على الفعل. وماذا الذي يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك؟ ماذا أرأى؟ ما هو تعريفه؟ حده؟
حده يعني ما أمر به الشارع،
ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. فقوله ما أمر به، فقولك ما أمر به الشارع خرج ما
ما
نهى عنه الشارع، وهذا يشمل المكروه ويشمل ماذا؟ المحرم، ويشمل أيضا المباح المكروه، يشمل المكروه والمحرم والمباح، لأن المكروه والمحرم والمباح كلها ليست مأمورة بها. أما المحرم فهو منهي عنه، وكذا المباح المكروه منهي عنه، وأما المباح فلا أمر فيه ولا نهي. وقولك على وجه الإلزام أو يعني طلبا جازما،
قالوا على
ما أمر به الشارع أمرا أو جازما
يخرج المندوب،
لأن الأمر به لا على وجه الإلزام، لا على وجه على ليس على وجه الإلزام. ثم قسم الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من فوائده وزوائده على الكتب التي تقدمت، أنه قسم الواجب إلى ثلاثة أقسام، قسم الواجب إلى ثلاثة أقسام. من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ تفضل. من حيث الفعل، وقسمه إلى معين ومبهم، ومن حيث الوقت إلى مضيق وموسع، ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، لا كفائي وعيني. طيب يا إخوان، ماذا عرف المصنف رحمه الله تعالى المعين؟ عرفه بأي شيء المعين عند من؟ تفضل. ما لا يقوم غيره مقامه، ما لا يقوم غيره مقامه. هل يعني يقوم عن الصلاة شيء؟ إذا جاءت إذا دخل وقت الصلاة، صلاة الظهر، هل يقوم عن يعني بدلها ومقامها شيء آخر؟ شيء آخر مثلا تقول أنا ما اليوم هذه أنا ما سأصلي، وإنما سأتصدق، أو ما سأصلي الفروض الخمسة، وإنما بدل ذلك سأصوم، يصرح هذا وما يصرح؟ لا يقوم غيره مقامه. فإذا لابد من الإتيان بهذا الشيء المعين الذي أمرت به. فهذا ما هو؟ هذا معين، هذا معين كالصلاة والصوم ونحوهما. والمبهم، المبهم في أقسام، المبهم في أقسام، واجب المبهم في أقسام. ما هو تعريفه؟ ما يقوم غيره مقامه، ما يقوم غيره مقامه، أو كما قال الشيخ يعني يجزي واحدا منها، ما يجزي واحدا منها. وذلك مثل ماذا؟ مثل خصال الكفارة، فإن المطلوب في خصال الكفارة واحد من ماذا؟ من ثلاثة، إما الإطعام، إطعام عشرة مساكين، أو الكسوة، أو عكس الرقبة. فأنت بين هذه الثلاثة، أو أنت بين هذه الثلاثة يعني ماذا؟ مخير. فالواجب عليك واحد، الواجب عليك واحد غير معين، واحد غير معين من هذه، من هذه ماذا؟ الثلاثة. فهذا مبهم في أقسام، إذا فعلت هذا أجزأك عن غيره، وإذا فعلت ذاك أجزأك أيضا عن غيره، كخصال الكفارة. قال إذن هذا واضح يا أخوان، من الذي وصلح له إلى هنا؟ هذا واضح إلى معين، يعني الشيء الذي أنت مطالب به نفسه، والشيء الذي هو مبهم إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا. ومن حيث الوقت إلى مضيق وموسع، ما هو المضيق؟ تفضل.
بالتخير
هذا من باب الأفضلية، من باب الأفضلية. أما من حيث الوجوب يعني الآن أخونا يقول مثلا أنت في أوساط ناس قد كفوا من حيث الطعام والشراب مثلا وتحتاج إلى عتق بعض الرقاب، أو في أوساط ناس حاجتهم إلى الثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام أو العكس، فهل أنت مخير أو لازم عليك أنت أن تنظر حاجة الناس؟ نظر حاجة الناس هذا يدل على فقهك ويدل على يعني أنه الأفضل والأنفع للمسلمين. أما الواجب عليك فهو واحد من ثلاثة، فلو كانت حاجة الناس إلى الطعام وأنت ذهبت وأعتق سقط عنك هذا الواجب، وكذلك العكس، حاجة الناس والنظر في حاجة الناس هذا من باب الأفضلية. أما الواجب عليك فهو واحد من ثلاثة، فإذا فعلت واحدة من هذه سواء وافقت حاجة الناس أو لم توافق حاجة الناس سقط عنك ماذا أو كنت قد أديت الكفارة. ومن حيث الوقت إلى مضيق وموسع، فما هو تعريف المضيق؟ نحن يا أخوان عادتنا كما لعله عرف بعض الإخوة الذين درسوا معنا أن الدرس أيضا إذا خرج الأخ من الدرس قبل أن يعني يتمكن منه جيدا فالمراجعة ماذا تفعل؟ ترسخ الدرس وتثبته أكثر. فالذي يحصل عنده شيء من الشرود مثلا في بعض المواطن يقرأ ويراجع، ثم في مراجعة الدرس القادم يحصل أيضا تثبيت أكثر وإيضاح أكثر. وأيضا نوصي أنفسنا وأخواننا أيضا بالصبر والمصابرة، بالصبر والمصابرة، فإن بعض الفنون تكون غير مألوفة للطالب فتحتاج إلى مصابرة. ولذلك كم يكد بعض الإخوة في النحو وما درس التفة 5 مرات أو أكثر، وربما درس القطر مرارا ويفتح الله عليه، فالمطلوب المصابرة وكثرة وإعطاء الدرس حقه من الوقت والنظر والمراجعة. وكذلك إذا يسر الله لك بزميل تقرأ معه الدرس وتحضر معه الدرس فهذا أمر جيد. وأيضا مما يعين تحضير الدرس قبل الإتيان، أن يحضر الأخ الدرس قبل أن يأتي إلى الدرس، فهذا يعني يعين لأنه يكون قد اتضحت له مجموعة أمور وبقي عليه الإشكال في بعض النقاط يكون منتبها لها غاية الانتباه. فإذا من حيث الوقت إلى مضيق وموسع، ما هو الواجب المضيق؟ الواجب المضيق تفضل. ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. مثال ذلك ماذا؟ قال تصوم رمضان، كم يصوم الناس رمضان؟ شهرا كاملا. هذا الوقت الذي هو فرض الله الصيام شهرا والناس يصومون شهرا، الوقت جاء موافقا لماذا؟ للمفروض. وكذلك أيضا يعني في عبارة أخرى ما لا يسع وقته أكثر من فعله، هي عبارة تؤدي نفسه أو تؤدي ما أدى إليه هذا الذي ذكره الشيخ، ما لا يسع وقته أكثر من فعله. وقال الشيخ ما تعين له، أو قال المؤلف ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. انظر الآن إلى ما تراه مرسوما على هذه السبورة، نحن في الباب المعين والمبهم فعلنا عليها يعني رسما، وكذلك أيضا في باب المضيق والموسع. في باب المضيق والموسع ماذا قلنا؟ انظر الآن وقت العبادة ووقت أدائها، وقت العبادة ووقت أدائها، ما هو وقت صلاة الظهر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الوقت بين هذين، لما قال ذلك الذي سأل عن الوقت وقت الصلاة قال الوقت بين هذين من زوال الشمس، بعد زوال الشمس إلى ماذا؟ إلى يعني وقت العصر، هو أن يكون ظل الشيء مثله، يكون ظل الشيء مثله مع مراعاة ماذا؟ في الزوال. فهذا الوقت الآن وقت العبادة نفترض أنه 3 ساعات كما ترى الآن، نفترض أن وقت الصلاة 3 ساعات، وما هو وكم وقت الأداء؟ كم وقت الأداء؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، يختلف الناس في ذلك. فيمكن في هذا الوقت أن تؤدي، يعني وقت الأداء أو وقت العبادة يمكن أن تؤدى فيه هذه الصلاة المفروضة مرات. فإذا إذا كان الأمر كذلك فهذا وقت موسع، هذا وقت ماذا؟ موسع. وكذلك أيضا ماذا مثلنا بالحج على من يقول بأنه على ماذا؟ السرافي، يقول إنه طول العمر. فالله سبحانه وتعالى لما فرض الحج، لما فرض الحج وعلى قول من يقول إنه على السرافي، يعني يكون زمن فرضية الحج طول العمر إلى أن تموت. ومتى وإذا أديته تؤديه في هذه السنوات كلها أو في سنة واحدة؟ في سنة واحدة، في سنة واحدة. فهذا أيضا وقت موسع. ولكن الوقت المضيق، انظر مثلا الواجب عليك أن تصوم رمضان، فإذا جئت إلى اليوم الأول من أيام رمضان ما هو الواجب عليك صيامه فيه؟ أن تمسك من بعد الفجر إلى الليل، من بعد إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس. فإذا كان كذلك الواجب عليك هذا ووقت العبادة هذا هو نفسه، فإذا وقت مضيق، وقت مضيق. لو كان يعني ماذا بارك الله فيكم، يمكن للشخص لو كان الصوم أن الشخص يصوم في النهار ساعتين من أي ساعتين شاء، هذا يكون وقتا موسعا أو وقتا يكون وقتا موسعا. ولكن لما كان الأمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأداء العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كان هذا وقتا مضيقا. ولذلك قال الشيخ وإذا موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، في أوله أو في وسطه أو في ماذا أو في آخره. فإذا مات وبقي من وقت ذلك الفرض الذي فرض عليه، بقي من وقت ذلك الفرض الذي فرض عليه ما يؤدي به هذه العبادة، يموت عاصيا أو غير عاصي؟ يموت غير عاصي، يموت غير عاصي، لأنه ترى ماذا؟ لأنه يجوز له، لأنه يجوز له أن يؤخر أو أن يأتي بهذه العبادة في آخر وقتها، يجوز له أن يأتي بهذه العبادة في آخر وقتها. فإذا جاز أن يأتي بها في آخر وقتها لم يكن تاركا لواجب. وقلنا أيضا نبهنا في الدرس الماضي على أن الأفضل في الصلاة أن تؤدى في ماذا؟ في أول وقتها، إلا في موضعين، في اشتداد الحر وفي صلاة العشاء الآخرة إذا لم يشق على المأمومين. ثم أيضا إذا لو افترضنا يا إخوان أن شخصا ممن تلزمه الجماعة، ممن تلزمه الجماعة لم يذهب إلى الجماعة، ما حضر صلاة الجماعة، ما حضر صلاة الجماعة، فإنه ارتكب ماذا يا إخوان؟ يكون آثما، يكون آثما لتركه لصلاة الجماعة. ولكن الوقت ما زال أيضا عنده موسعا أو مضيقا؟ موسعا، الوقت ما زال موسعا. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. كيف يعني الآن لو مات، قال الشيخ لو مات بعد ضيق الوقت، بعد ضيق الوقت يكون مات يموت عاصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. أنتم انتبهتم يا إخوان؟ أنتم معي؟ ها؟ من الذي سافر حتى؟ طيب عندك يا أخانا فواز، الآن نحن نقول إن وقت الصلاة هذه ما بين الوقتين، ما بين الوقتين، في أي وقت أداه كان يعني ماذا بارك الله فيكم كان غير آثم، كان غير آثم. فإذا مات أو فإذا ترك هذه الصلاة حتى لم يبقى من الوقت إلا خمس دقائق، وافترضنا أن الصلاة تؤدى في ربع ساعة، يموت ماذا؟ يموت عاصيا، يموت آثما. فكيف تقول أنت الآن يوم تعاتما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة. إما الآن يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا إذا كان في حق المعذور فإنه لا إثم عليه ولا ماذا وأدى الصلاة في وقتها فإنه لا إثم عليه لأنه معذور وأدى الصلاة في وقتها وأدى الصلاة في وقتها لهذا الحديث فقد أدرك الصلاة. وإذا كان غير معذور إذا كان غير معذور فإنه يكون انتبهوا لنا يا إخوان فإنه يكون آثما لأي شيء لتفريطه يكون آثما لتفريطه ولكن صلاته في الوقت أو في غير الوقت صلاته في الوقت حتى هذا الذي لغير عذر فإن صلاته في الوقت كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث. وإنما يموت عاصيا لتفريطه يموت عاصيا لتفريطه لأنه أخرج هذه الصلاة لأن يعني ما بقي منها إلا هذا الوقت المذكور. إيه نعم يستدل لتفريطه وأنه يكون شابها المنافقين كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يا أخوان قال عن المنافق أنه يرقب حتى إذا ما بقي قارب الشمس الغروب قام فنقر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طيب قال ومن حيث ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة. ألا ننتبه إلى الأشياء التي رسمناها هناك عليها أسهم واجب الموسع والواجب المضيق عليه أسهم يعني هذا مثال ذات وهذا مثال لهذا. طيب قال ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس إلى فرض عين. وفرض العين ينظر فيه إلى الفاعل ينظر فيه إلى الفاعل فإن الله سبحانه وتعالى الأصل في الأوامر التي أمرنا بها أن كل عبد مطالب بها أن كل عبد مطالب بها هذا الأصل في الأوامر التي أمرنا بها لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون فالمكلفون جميعا خلقوا لعبادة الله خلقوا لعبادة الله. والأصل أن ما خطب أو ما أمر به هذا المكلف فإنه يكون عينيا إلا إذا كان ماذا بارك الله فيكم فإن الله سبحانه وتعالى وسع على خلقه بأنه أسقط إثما في بعض الأوامر عن بعض الناس بسبب قيام بعض الناس به كما سيكون في ماذا في فرض الكفاية. فقال في تعريف فرض العين هو ما لا تدخله النيابة كالعبادات الخمس وهي ما هي الصلاة والصيام زكاة والشهادة قبل ذلك وكذلك ماذا بارك الله فيكم والحج وماذا الأشياء الخمس العبادات الخمس العبادات الخمس أي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج وماذا بارك الله فيكم. فهذه العبادات هل يمكن أن تنوب عن غيرك فتتشهد شهادة الحق وتدخل بها في الإسلام أو تصلي عنه أو تصوم عنه وهو موجود وهو قادر غير عاجز كل هذا لا. فهذه فروض عينية فهذه فروض عينية لا تدخلها النيابة. لا تقول أنا اليوم سأصلي عن أبي طاعة للوالدين وتقوم تصلي عنه خمس صلوات وكذلك تصلي عن بعض الناس أو عن بعض ماذا بارك الله فيك من له فضل عليك أو نحن ذلك كل ذلك غير صالح. فإذا كان الأمر كذلك فهذا فرض عين لا تدخله النيابة. قال مع القدرة وعدم الحاجة هذا يشير به إلى أن فرض العين الذي هو في أصله فرض عين عند العجز قد تدخله النيابة عند العجز قد تدخله النيابة وليس كل فرض عين عند العجز تدخله النيابة وإنما ما ورد به الدليل كالحج. فإن تلك المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. فهنا دخلت النيابة لماذا؟ لعجز ذلك الوالد عن الحج، مع أنه موجود وأن الحج مفروض عليه، ولكنه لما عجز دخلت النيابة، دخلت النيابة فنابت ابنته عنه. فإذا الأصل في فرض العين أنه لا تدخله النيابة، ثم إذا كان هناك عجز فإذا وجد دليل على دخول النيابة قيل به، وإن لم يوجد دليل لا يقال به. مثال ما لم يوجد دليل، شخص عجز مثلا عن أداء الصلاة، هل يصلي عنه أولياؤه؟ عجز عن أداء الصلاة، لا يستطيع أن يصلي لا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا ولا يعني ماذا، عاجز عن أداء الصلاة، فهذا لا يقال يصلي عنه أولياؤه. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، من الأمور كذلك التي الشهادة، شخص ما تشهد الشهادة ولا تدخلها النيابة في مثل هذه الأمور، وإنما ما جاء به الدليل بأنه يدخله النيابة عند العجز فيصار إليه. ومن ذلك كذلك أيضا الصوم، لو لم يستطع الصيام، شخص ما استطاع الصيام، عجز عن الصيام، فهل يصوم عنه أولياؤه؟ عاجز عن الصيام يقول أنا ما استطيع الصوم، هل يصوم عنه أولياؤه؟ ما يصومون عنه، وإنما هذا يكون حكمه يعني حكم ماذا؟ حكم الشيخ الكبير الذي هو عند الجمهور يطعم وعن كل يوم مسكينا. طيب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا مات عليه صوم ومر عليه قبل موته ما وقت يستطيع أن يقضي به تلك الأيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. فإذا فرض العين ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. قال كالعبادات الخمس وفرض كفاية وهو ما يسقطه. فإذا النظر في فرض العين إلى الفاعل، إلى كل مكلف بنفسه، هذا النظر نظر الشارع في فرض العين، إلى كل مكلف بنفسه، إلى كل مكلف بنفسه ينظر إلى الفاعل بعينه يؤدي هذه العبادة، وينظر إلى ماذا بارك الله فيكم، إلى كل عبد يؤدي هذه العبادة. بخلاف فرض الكفاية فإنه ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الفعل، ينظر فيها إلى الفعل، فإذا قام به بعضا سقط عن ماذا؟ عن الباقين. فإن النظر في فرض الكفاية إلى الفعل، فإذا حصل هذا الفعل ممن كان من المكلفين سقط عن الباقين. مثال ذلك قال وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. المؤلف حنبلي، والقول بأن العيد من فروض الكفاية قول الحنابلة، والجنازة قول الجمهور بأنها من فروض الكفاية، لم يخالف في ذلك إلا بعض المالكية الذين قالوا بأنها سنة. وأما العيد فالحنابلة يرون أنها من فروض الكفاية، والحنفية يقولون بأنها من فروض الأعيان، وهو المذهب الظاهر لدلالات الأدلة، بدلالات عموم الأدلة بالأمر بالخروج لصلاة العيد. الأصل في الأوامر أنها على فرض العين. طيب، وبعض الفقهاء يرون أنها سنة مؤكدة إلى غير ذلك، والصحيح والله أعلم أنها من فروض الأعيان، يعني صلاة العيد، لظواهر الأدلة الآمرة بالخروج إلى صلاة العيد وبصلاة العيد. قال كالعيد والجنازة، والجنازة القول بأنها فرض كفاية قول الجمهور، وقال بعض المالكية بأنها سنة. قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة، الغرض من فرض الكفاية هو وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض، ولو فعله بعضا أسقط هذا البعض الذي فعل هذه العبادة أسقط الإثم عن من؟ عن الباقي، فهو مأجور مشكور، مأجور مشكور، مأجور لأي شيء؟ لأنه قام بعبادة، قام بعبادة يعني مأمور بها، ومشكور من الذي يشكره؟ الذين أسقط عنهم الإثم. قال طيب، قال فلو تركه الكل أثمون فوات الغرض، لأن الغرض منه وجود الفعل، والفاعل يكون من باب الالتزام لأنه لا يكون فعلا إلا من فاعل. وأما النظر في فرض العين فهو إلى الفاعل نفسه. طيب، هل يشترط أن هؤلاء الذين لم يصلوا الجنازة، هؤلاء الذين لم يصلوا الجنازة، هل يشترط أن يكونوا عاجزين؟ ها، ما يشترط، ما يشترط. لو نحن الآن قالوا هناك جنازة وكلنا غير عاجز وكلنا ما عنده عذر عن الذهاب إلى الجنازة، فذهب بعضا ولم يذهب بعضا آخر، يكون هؤلاء الذين ذهبوا قد أسقطوا الإثم عن الذين لم يذهبوا. قال وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة، مع القدرة عند الآخرين الذين لم يحضروا وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. القدرة كما عرفت القدرة في هذا الموضع وفي ما في وفيما قبله، لأن القدرة يعني إذا كان هناك عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما عدم الحاجة فإن هذه تحتاج إلى يعني ماذا، مزيد نظر تتضح به، إلى مزيد نظر تتضح به الحاجة، فليست كل حاجة تدخلها النيابة، فليست كل حاجة تدخلها النيابة، وإنما ما جاء به الدليل. فإن مثلا بعض الناس في الحج ربما وكل من يرمي عنه، وكل من يرمي عنه إما لضعفه يستطيع أن يفعل ولكنه يشق عليه، فهذا ربما كان في حكم عاجز. أما يعني هكذا عدم الحاجة على إطلاقها تحتاج إلى أن تضبط بالأدلة عدم الحاجة، هذه الحاجة التي ذكرت في الموضعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة فقال وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. هذه هي القاعدة المعروفة التي تسمى عندهم بماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة ماذا قسم المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره، قسم هذا الواجب الذي لا يتم إلا بذلك إلى مقدور للمكلف وغير مقدور، إلى مقدور للمكلف وغير مقدور. وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا، قد أنكره وخطأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 20 159، مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 159، فإنه قال هناك وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة ونحو ذلك، قال مما لا يكون قادرا على تحصيله وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة في الحج وغسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك. فهذا التقسيم الذي ذكروه هنا كما سمعت أن شيخ الإسلام في المجلد 20 صفحة 159 وما بعدها غلط هؤلاء المقسمين، وسبب التغليط أنهم خلطوا بين أمرين، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. الذي لا يتم الوجوب إلا به ليس مطلوبا من المكلف، الذي لا يتم الوجوب إلا به ليس مطلوبا من المكلف. مثال ذلك الزكاة، متى تجب؟ إذا بلغت ماذا؟ النصاب، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فهل مطلوب من المكلف أن يبلغها النصاب؟ مطلوب منه أن يبلغها النصاب؟ ليس مطلوبا منه أن يبلغ الزكاة النصاب، فهنا لا يتم الوجوب إلا بالنصاب، فليس مطلوبا من المكلف أن يتم أن يصاب الزكاة حتى يخرج الزكاة. فهذه مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به، وهناك مسألة أخرى ما لا يتم الواجب إلا به. هذه ما لا يتم الواجب إلا به هذا واجب باتفاق المسلمين، وإنما سبب الخلط عند المصنف من تقدمه أنهم أدمجوا شيئين في شيء. هناك قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس مطلوبا من المكلف وليس واجبا عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهذا واجب وهو غير مقسم إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه. فقوله إما غير مقدور إلى آخره هذا فيما لا يتم الوجوب إلا به، لا يتم الوجوب إلا به. وأما قوله كالسعي إلى الجمعة وصوب جزء من الليل فهذا هو الذي لا يتم الواجب إلا به. فالحاصل من هذا بارك الله فيكم أن عندنا مسألتين، ما لا يتم الوجوب إلا به فهذه غير مطلوبة من المكلف وغير مأمور بها وغير واجبة عليه. مثال ذلك كما ذكرنا النصاب في الزكاة، وكذلك استكمال عدد الجمعة عند القائلين بالعدد، عند القائلين بالعدد مثلا الذي نفرض أن فقيها قال يجب أقل عدد تصح منه الجمعة كم، نقول يقول 12، يقول 12، وجاء شخص مع 3-4 فعند ذلك الفقيه ما تجب عليه من جمعة. لماذا؟ لأنه لم يستكمل العدد، لم يستكمل العدد. فهل واجب عليهم أن يذهبوا ويجمعوا حتى يستكمل العدد؟ ليس واجبا عليهم، لأنه الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا به ليس مطلوبا من المكلف أن يفعله، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. مثال ذلك مثل قال كالسعي إلى الجمعة، سعي إلى الصلاة، السعي إلى الجمعة يذهب المسلم إلى الصلاة. إذا ذهب إلى الصلاة فإنه لا بد أنه ماذا يصنع؟ يعني أنه يمشي ويذهب. وكذلك أيضا إذا أدى الصلاة فإنه لا تكون صلاته صحيحة إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. فالطهارة واجبة لأنها لا يتم الواجب إلا بها. وكذلك أيضا المشي إلى المسجد هذا يستلزمه أداء، يعني كون أداء هذه الصلاة في ذلك المسجد يستلزم أن ذلك الشخص يكون قد سار في ذلك الطريق حتى وصل إلى المسجد. قال وصوم جزء من الليل، وصوم جزء من الليل، أول الوقت الذي بين النهار وبين الليل، الوقت الذي بين النهار وبين الليل عند غروب الشمس، يعني لا بد أن الإنسان ما يفطر إلا وقد دخل شيء من ماذا؟ من الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق. فالليل فإفطار الصائم يكون بماذا؟ يكون قد أدخل جزءا يسيرا من الليل صامه، يكون قد أدخل في صيامه جزءا يسيرا من الليل. وكذلك إذا غسل وجهه بين الوجه ومنابت الشعر، الشخص إذا غسل وجهه تلقائيا مباشرة هكذا يرى أنه قد ابتل شيء من ماذا؟ من شعره، قد ابتل شيء من شعره عند غسله الوجه. فهذا أيضا لأنه ما يستطيع، ما فيه يعني ماذا، لا فاصل، لا لشقة، يعني هكذا يفعلها لشقة بين منابة الشعر وبين حد الوجه، وإنما يغسل وجهه، فلا يستطيع أن يأتي بذلك الجزء ويغسله تماما حتى يغسل بعض ماذا؟ بعض شعره. هذا معنى قولهم وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، يعني عند غسل الوجه. قال فهو واجب لتوقف التمام عليه، لا يتم غسل الوجه إلا بأن يبلغ شيء من البلل إلى الشعر، وكذلك لا يتم غسل شيء، يعني ما إتمام صيام كامل، إتمام صيام يوم كامل إلا بصوم جزء يسير من الليل، جزء يسير من الليل يعني تسقط الشمس فيكون قد دخل جزءا يسيرا من الليل فيفطر الصائم بعد ذلك. هذا معنى قوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه قاعدة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنها تدخل في قاعدة أوسع، وهي ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وهناك قاعدة أوسع من هذه وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المحرمات محرمات، وسائل المندوبات مندوبات، وسائل الآخر. طيب، وما لا يتم الواجب إلا به قلنا بأنه يعني ماذا بارك الله فيكم، بأنه واجب ولكن الاسم إخوان واجب يعني وجوبا عقليا يعني يستلزمه استلزاما عقليا يستلزمه استلزاما عقليا. لكن هناك مسألة كما قد ذكرناها للإخوة في الدرس الماضي، الشخص إذا كان في بلاد الهند، انتبهوا لهذه المسألة، الشخص إذا كان في بلاد الهند واجب عليه الحج أو لا؟ واجب عليه الحج، واجب عليه الحج. فإذا حج لابد إلى حج أن يصل إلى ماذا؟ أن يصل إلى مكة. وهل السفر الآن واجب عليه؟ السفر الآن الآن وجب عليه الحج، عنده مال، عنده مال وجب عليه الحج، الآن يريد يسافر إلى المملكة إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة هل قطع هذه المسافة واجب عليه؟ واجب عليه. طيب فإذا تركها هل يأثم؟ يأثم على ترك الحج وعلى ترك قطع هذه المسافة؟ ها؟ الآن الآن ذكر شيخ الإسلام تيمية في الموضوع الذي أشرنا إليه، الآن رجل في بلاد الهند ترك الحج، نؤثمه على ترك الحج وعلى ترك هذه المقطع هذه المسافة، فيكون اسمه أعظم من الذي في الطائف، الطائف بينه وبين مكة قفزة كما يقال، فيكون هذه المسافة القصيرة بين الطائف ومكة، شخص في الطائف ترك الحج وشخص في الهند ترك الحج، يكون يلزم على هذا أن الذي في الطائف اسمه يعني الذي في الهند اسمه لترك الحج أعظم يعني أكثر بكثير من الذي ترك الحج في الطائف. هذا كلام صحيح أو ليس صحيح؟ ليس صحيح، وإنما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى يعني أن الشيء في مثل هذه الحالة في مسافة الحج وما حج يستلزمه لزوما عقليا أنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بماذا؟ إلا بالسفر. فإذا اللزوم العقلي لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بالسفر، والذي في الطائف لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بقطع تلك المسافة. وأما من حيث ترتيب العقاب، ترتيب العقاب فليس كذلك. قال فإنه لم يقل شيخ الإسلام، يقول معنى كلامه لم يقل عالم من علماء المسلمين بأن الذي في الهند وفي المشرق أو المغرب إثمه في ترك الحج أعظم من الذي هو في الطائف، بل ربما كان الذي في الطائف يعني ربما يشتد عليه النكير والإثم أكثر من ذلك الآخر، والله أعلم. فالشاهد أن كلام أن شيخ الإسلام قد أوضح هذه المسألة في المرجع المشار إليه، حبذا لو يقرأ. طيب قال وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة، القدرة واليد في الكتابة، يعني هل أنت تقدر أن تخلق لك يدا أو أن تقدر نفسك على الكتابة أو كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك من عند الله. فإذا كانت يدك مقطوعة أو كانت مشلولة يعني ماذا فهذا غير مقدور للمكلف، لأن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كيف يشاء، فيعطي اليد من يشاء ويسلبها عن من يشاء، ويعطي القدرة من يشاء ويسلبها عن من يشاء. قال واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، هذا الذي قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس مطلوبا من المكلف، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة، وعلى هذا الثاني تتنزل القاعدة، كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. ثم ذكر مسألة نختم بها فقال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف، وجب عليه أن يكف، لأنه لا يستطيع أن يترك المحرم إلا بترك الاثنين. ما يعني ما لا يتم ترك المحرم فيه به إلا به فتركه واجب. الآن اشتبه عليه أخته بأجنبية، كيف ذلك؟ نفرض أن أم هذا الولد ولدت في ماذا؟ في مثلا نقول في مستشفى أو نحو ذلك، ثم أخذوا هذا الولد ووضعوا في الحضانة، ولدت ببنت ووضعت في الحضانة، اختلطت بنت مع بنت أخرى لجارتها أو نحو ذلك، فبعد ذلك قال الذين وضعوها في الحضانة ما ندري هذه ابنتك أو هذه، والمخلوق تعرف أن المخلوق ما يتضح مع تتضح معالمه كثيرا، ثم نشأت البنتان على هذا الشك، واحدة أخذت واحدة والثانية أخذت واحدة وهم في شك هل التي أخذتها ابنتها أو ليست بابنتها. فلما كبر ذلك الولد أراد أن يتزوج بالبنت التي هي ليست أختا له. هل يمكنه الزواج به والحالة هذه؟ ما يمكنه لأنها اشتبهت أخته بماذا؟ بأجنبية. اشتبهت أخته بأجنبية فلا يمكنه أن يتزوج بهذه يخشى أن تكون أخته ولا يمكنه أن يتزوج بهذه يخشى أن تكون أخته. فإذا لا يتم ترك لو زواج الأخت جائز أو محرم؟ محرم. فلا يمكنه ترك هذا المحرم إلا بترك الاثنتين. هذا معنى قوله الآن فلو اشتبهت أخته بأجنبية وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. كذلك أيضا أو ميتة بمذكاة رجل كان يصيد فصاد تأكد من أن واحدة من صاد مثلا أرنبين صاد أرنبين واحدة صادها وماذا بارك الله فيكم وذكاها والأخرى ماتت من غير أن يذكيها ثم ماذا في أثناء رجوعه إلى البيت اختلطت عليه المذكاة بالميتة أو رجل عنده شاتان ذبح واحدة للأكل واحدة ماتت ذبحها يريد إهابها كما في الحديث أمس ثم جاء من خلط عليه اللحم هذا بهذه فهنا عنده مذكاة وعنده ميتة واشتبهت عليه هذه بهذه فهنا يجب عليه الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. وكيف يفعل؟ ينظر له شاة أخرى وينظر له امرأة أخرى. طيب قال فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لو ذهب وتزوج بواحدة من الثنتين أو أكل واحدة من إحدى الشاتين مثلا فصادف المباح يعني تأكد بعد أن عقد بتلك المرأة أو تأكد بعد أن وطيها أو تأكد بعد أن أكل من تلك الأشياء أنها هذه التي أكلها تحقق بعد ذلك أنها المذكرة وتحقق بعد ذلك أن التي وطأها هي الأجنبية التي يجوز له الزواج بها. قال لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له يعني يكون يقول لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. هناك تعليق جيد في الحاشية لأن هذا فيه نوع تناقض بعد أن قال وجب الكف عليه ثم بعد ذلك يقول لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. الواجب يا إخوان في مثل هذه التجنب الواجب في مثل هذا أن يجتنب. فإذا فعل شيئا من ذلك أكل من إحدى الشاتين فهو آثم وإن تبين له بعد ذلك أن التي أكلها هي ماذا هي المذكاة هي المذكاة فهو آثم لأن ماذا الاشتباه هنا أوجب عليه أن يترك الثنتين أوجب عليه أن يترك الثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيما كان فيه نوع شك. وكذلك أيضا ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والأدلة العامة في هذا كثيرة. طيب يا إخوان فإذا ها كيف وقت في تجب عنه يا سودة وأيضا حديث أقرب في أبي شروعة كيف وقت طيل هذا في ما حصل فيه يعني شك في بعض الأمور فهذا من باب أولى هذه الله الاشتباه حاصل لا يمكنه تجنب الحرام إلا بترك الثنتين. طيب هذا إذن أهم المسائل التي طرقت في هذا الدرس مسألة ما لا يتم الواجب إلا به وأعطيناكم كلام شيخ الإسلام مرجع وكذلك أيضا هذه المسألة التي هي اشتباه الأخت ماذا بالأجنبية أو المذكرة ومبحث هذه المسألة الذي يريد كما وقفنا عليها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. بدأ الفوائد المجلد الثاني صفحة 257 وما بعدها مبحث الاشتباه المجلد في بداية الفوائد المجلد الثاني صفحة 257 وما بعدها يعني كلام كثير في بعض القواعد في باب الاحتياطات. طيب وإن شاء الله درس غد يعني أيضا سهل إلى معنا في المحضور بعض المسائل إن شاء الله نأتي إليها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.